السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن. عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا يسأل عنهم.
اقرأ ما بعد، قرأنا هذا.
عن ابن عباس قال: خلق الرجل من الأرض فجعلت مهنته الأرض، وخلقت المرأة من الرجل فجعلت مهنتها في الرجل، فاحبسوا نساءكم.
هذا أثر عن ابن عباس، والأثر فيه انقطاع، أو رجل مجهول، يعني ما في السند فيه من أحد الرواة لا يعرف من هو، يعني بمعنى أن هذا الأثر في اصطلاح المحدثين أنه عند بعض المحدثين أي قول لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ماذا يقول هنا؟ يقول: الرجل خلق من الأرض، والمرأة خلقت من ضلع الرجل، لأن حواء أمنا خلقت من أبينا عليهما السلام، من ضلعه الأعوج من أعلاه. يقول: لهذا السبب أن الرجل النهمة يعني الرغبة والميل والاتجاه إلى الأرض، نهمته أي له رغبة ويحب أن يشبع ولا يكفيه شيء، كل هذه الميول متجهة إلى الأرض، أصل من الأرض يعني الدنيا وزينتها، الذهب والفضة لأنهما يستخرجان من الأرض، والزرع والحيوان لأن النبات يعيش عليه الحيوان، فشأنه كله أنه كيف يقتني من هذه الدنيا ما استطاع، هذه رغبته. والمرأة لما خلقت من الرجل نهمتها رغبتها وميولها في الرجل، احبسوا نساءكم، لا تتركهن يخرجن كما يشتهين، فإن الجاذبية التي في الرجل لا تدعهن أن يمل إلى كذا. هذا قول ابن عباس. هذا الله عز وجل حين يقول في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أخر الذهب قدم النساء. الناس يعني الرجال رغبتهم وميولهم فيما زين لهم، زين التزيين من الشيطان، والذي خلق التزيين الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في الكون مما يحدث من أمر إلا بإذنه وعلمه. فلما قدمت النساء في التزيين والرغبة والشهوة على غيرها دل على أن قول ابن عباس إن صح وثبت اجتهاد، وإلا المرأة والرجل هما زوجان جعل الله أحدهما سكنا للآخر. قلنا هذا لنبين ما ورد في الكتاب، اقرأ ما بعده.
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن أصله الإبعاد، ويأتي اللعن من الله ومن رسوله لبيان أن هذا الأمر كبير من الكبائر، ولذا لا ينبغي لمؤمن أن يلعن معينا ولو كافرا، لأنك لا تدري ما الخاتمة. لما تقول لعن الله فلان من أهل الكفر وتسميه باسمه، كأنك تقول يا رب لا تجعل للإيمان عليه سبيلا، مصيره إلى النار، هذا لا ينبغي. ثم إنك لا تدري ما خاتمته إلا إذا مات على الكفر، فإن الله لعن الكافرين. لك أن تلعن ما لعنه الله، والله عز وجل إنما يلعن الفعلات السوء لا يلعن المعينين من الرجال، فيقول الظالمين والفاسقين والكافرين وقوم لوط، لكن لا تعين فلان ولا تقول. قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والعكس. اللعن أصله الإبعاد، فإذا قف ما مر في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي مبعد عن الله عز وجل، ما يقال أنها بعيدة عن الرحمة، إنما معناها البعد عن الله عز وجل، لا ينظر إليها ولا يتقرب به إليه، لا تقرب بها إليه. فأما إذا قيل لعن شارب الخمر وحاملها والمحمولة عليه، أي أنهم بعدوا عن رحمة الله، لعن الله الظالمين والخائنين والسارقين، أي أن هذا الفعل من يفعله ملعون، لكن لا تلعن المعين، لا تقول زيد السارق لعنه الله، لا هذا ما صح. المتشبه أن يفعل شبه نظيره من الطرف الآخر. التشبه بالرجل هذا تشبه الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، هذا أمر طبيعي ما ذمه الله عز وجل، لأن هذا في فطرة الإنسان، يحب أن يلبس ما يلبس الآخر ويطعم ما يطعم الآخر. إنما اللعنة أن الرجل يتشبه بالمرأة، أي أن المرأة لها خصائص يميزها عن الرجل في الكلام والمشي والحركات والنطق وغير ذلك، واللباس والزينة وما يخترن من ملبوسات، لهن خصائص في ذلك، فالتشبه بهن في اللباس صاحبه ملعون. اللباس لأن لهن لباس خاص معروف، المرأة تختمر وتتبرقع في غير الصلاة وتتلثى، وتأتي بالقناع بمعنى أنها تضع على أنفها من اللباس ما هو بحجم العضو، والقناع للرجل لا ينبغي، فإنه ريبة في الليل ومذلة في النهار. إذا شفت الرجل كده وضع عمامته على طرف أنفه ولفاها على رأسه، إن رأيته بهذه الحالة في الليل ترتاب منه، لا تدري ما الذي يعمله، وإن كان في النهار فهو ذليل، لا بد أنه عمل شيئا يذم عليه فيحب الاختفاء، فلذا لا ينبغي للرجل. لكن اللباس الآخر، لباس الأحمر والحرير والرقيق من الثياب، هذا ما يلبسه الرجل. وإن كان من لبس المرأة، لبس المرأة الرقيق منهي عنها إلا إذا كان تحتها ثوب آخر، تحت الثوب الرقيق ثوب آخر. فمن تشبه بامرأة في لباسها، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن من كان يفعل هذه الصفة، ثم لم يعين هذا الذي جلب اللعن إلى صاحبه، ما قال متشبهين من الرجال في النساء في الكلام، ولا قال في الطعام، ولم يقم في اللباس، ولم يقل في التصرف، دل على أنه عموما من خضع في الكلام ولينه وأصبح من اللين، من سمعه يظن أنها امرأة، من تعمد فعل ذلك لم يكن خلق فيه. إيش معنى خلق؟ لأن بعض الرجال لله حكم في ذلك، يكون في مشيه تثني وفي كلامه خضوع ولين، هذا أحد أمرين، إما أن يكون مخنث، المخنث في لغة العرب والشرع بمعنى أنه يفعل فعل النساء، لا بمعنى أنه ينكح كما تنكح المرأة، هذا اصطلاح العوام، هذا لا يعرف له، فلان مخنث يعني يغني يرقص، يميل إلى فعل النساء في اللباس والحركات، أحيانا قد يكون خلقا عن المشي والكلام، هكذا خلق الله. هذا الحاكم يقول له ولي الأمر والآمرين بالمعروف: عدل من مشيك، حاول أن تتدرج في هذه الحركات، أن تكون كالرجل، ويؤخذ بالتدريج يتمرن ويفعل إلى أن يستقيم، فإن لم يستطع فذاك أمر الله، لكن يحاول يمنعه في الجلسات العامة وفي الاختلاط العام. وأما إن كان عن تعمد يفعل ذلك، يعاقبه المحاكم ويبعده ويسجنه ويعطيه طعامه، لأنه فتنة يروج على الطرفين، على الرجال والنساء. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله كذلك المتشبهات بالنساء بالرجال، من النساء بالرجال. التشبه من الرجال بالنساء نشاهد هذا، وقد نسمع من القصص أمور ما نستطيع حكايتها، لكن قد بعضكم يعلم ذلك وبعضكم لم يعلمه. وإلا في بعض القرى منهم من يحاول تضخيم ثدييه، ومنهم من يحاول أن يعمل توريد وجنتيه، ومنهم من يعمل ما يعمله النساء من الكحل وغيره، ومنهم من يقلد المشي. هذا وإن لم نره والحمد لله، لكن هكذا يحكون في الدول التي تجيز مثل هذا، يسموه حرية، صاحبه ملعون. فالحاكم إن رأى أنه يتعمد يبعده، والمرأة منهية عن التشبه بالرجل، لا ينبغي لها أن تلبس لباس الرجل حتى في الخف، النعل الذي يلبسه الرجل غير النعل التي تلبسها المرأة، هذا معروف. وفي أشياء يشتركون فيها، وفيه هنا أمور من النعال ما يشترك فيه النساء والرجال. والأصل أن المرأة يجب أن تميز عن الرجل، المرأة الأنثى تميز عن الذكر حتى ولو كانت طفلة. يا عبد الله، منذ ولادتها وتبدأ حينئذ تدب على الأرض على أربع، اجعل لها قرط، اخرق طرف شحمة أذنيها، اجعل لها سوار ولو من عاجٍ أو من عظم أو ما يخرجه البحر ولو كان رخيص، لأجل أن يعرف الرجل أن هذه أنثى وهذا ذكر، افعل ذلك يا عبد الله. فإذا تميزت يعرف حينئذ ما الرجل وما المرأة. فإذا قام الرجل يلبس لباس المرأة أو يقلدها ولو من أجل الضحك، بعض الناس قلوبهم بلغت من الفراغ وبلغت من تقدير الأمر أنه لم يخلق إلا لعبادة الله، يرى أن الكسب والتقرب إلى قلوب الرجال ومنزلته فيه أن يضع الضحك في القلوب لأجل أنه يدخل السرور في زعمه، هكذا قد يدفع دفعاً لأجل أن يجد شيء من حطام الدنيا، هذه وظيفته، كما يفعلون في المسارح جمع مسرح، يعني بمعنى أنه يفعل حركات ويلتف الناس إليه لإضاعة الوقت، فيأتي بمثل هذا. ولو كان يفعل ذلك لأجل إضحاك الناس لا ينبغي، كما لا ينبغي له أن يقلد صوت الحيوانات، ما يصح هذه المحاكاة، سيما الحيوانات المبعدة التي لا ينبغي اقتناؤها ولو كان هرا، لا ينبغي للمرأة يفعل ذلك. الشاهد لما لعن صلى الله عليه وسلم هذا من الرجال وهذه من النساء، لا بد من حكمة، ما هو القصد أن هذه المرأة لا تتشبه بها؟ لأنه لو فعل ذلك يا عبد الله لأفسد طبائع الناس وأوجد في الناس ميول غير التي فطر الله عليها عباده. والمخنث عرفنا معناه في اللغة العربية وفي الشرع يروج على الطرفين، ولذا كانوا يدخلون على النساء في أول الزمن من هذا الدين، حتى دخل صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا كانوا يدخلونه لأنهم يرونه أنه من غير ذوي الإربة، ما له حاجة في النساء، هكذا خلقه، كالذي يقطع أنثييه ما تطلع له لحية، ما يكون له رجل، وأحيانا صوته يتغير ما فيه الخشونة التي في الرجل. هذا كانوا يجيزون الدخول على النساء لأنهم يرونه ما له رغبة، حتى سمع صلى الله عليه وسلم أحدهم يصف المرأة وصفا يدل على أن له بصيرة ورأي في ذلك، قال أخرجوهم، فمنع من الدخول على النساء. فلما لعن صلى الله عليه وسلم أن يتشبه هذا بهذا، نجد إلى الآن أن منهم من يلبس ذاك النعل الخاص بالنساء ولو كان في الدار، ولو ذهب يتوضأ به فضلاً أن يمشي به بين الناس لا يليق، وهم يريدون محاكاة النساء، سيما الشباب مع ثورة ما في نفوسهن وفراغ في نفوسهم وفراغ قلوبهم عن الإيمان الذي يربط صاحبه ويدفعه إلى الخير، يلبس هذا اللباس الضيق ويلبس هذا النعل المشبه بالنساء، وتراه يأتي بالبنطال الضيق الذي يصف حجم جسمه عضوا فعضوا، ويمشي كذلك فيه نوع من انكسار وميول، نهى صلى الله عليه وسلم ذلك ولعن صاحبه، لأن هذا الشاب فيه من أهل الفسوق من ينظر إلى مثل هذا، وفيه من الفجار من يتربص بمثل هذا، ووجود هؤلاء في المجتمع فيه فساد عظيم. ولذا خص صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النساء بهذه اللعنة والعياذ بالله. اقرأ ما بعده.
عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها توجد من مسيرة 500 عام.
لما لعن، نرجع الحديث الأول، لما لعن صلى الله عليه وسلم التشبه بالجنس الآخر من الطرفين، أي يا عبد الله احكم نفسك، فإن هذا الحكم باللعن أمر عظيم، وأنت يا عبد الله ولي أمر من يفعل ذلك من المرأة والرجل، ينبغي لك ألا تساعده على مثل هذا وتحول بينه وبين فعل هذا، وإلا كنت شريكا في الإثم. فضلا أنه يرى، نسأل الله العافية والسلامة، لأن بعض الناس يرى أن أمثال هؤلاء من ذريته هم الذين يجلبون له الخير في الدنيا ويمكن لهم في الأرض، يدفع ولده دفعا إلى هذا النوع من المجال، رقص وغناء ولعب وما إلى ذلك، فيرى أنه لو دخل إحدى الأقسام الملهيات في مثل هذا أن هذا له مستقبل، ويتألم إذا ذهب يدرس دينه وشرعه ولغته، يرى أن هذا يبعده عن هذه الدنيا ولا يجد فيها. وهذا من سوء الظن بالله وعدم معرفته بأن هناك آخرة إيمانه ناقص، وأنه لم يعلم لما خلق وما هو ما هو واجبه في هذا الكون. وإلا لو علم الإنسان أن سعادته وطيب عيشه في هذه الدنيا ومجاله يوم الآخرة ما تصرف هذا التصرف. نأتي للحديث الآخر، أعد ما قلت يا شيخ فاضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.
أقرأ الأول عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساء عاريات كاسيات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد بمسيرة 500 عام.
هذا الحديث ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه. إيش معنى موقوف عليه؟ أي لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلفظ آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، رواية أبو هريرة كما في الموطأ: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها لا يشم أو ليعرف من مسيرة كذا عام. نساء عاريات كاسيات، وصفان متناقضان، كيف يكون مكسية، كيف تكون مكسية عارية؟ الكسوة يناقض العري، أي أنه يلبسن لباسا فكأنهن مستورات لكنهن غير مستورات، إما أن هذا اللباس من الرقة يكشف أنواع جسدها، أو أنه من القصر وعدم التمام والكمال يكشف الصدر والظهر والفخذين وغير ذلك، فمن رآها يقول هذه كاسية وهي في الواقع عارية. فالله فالنبي فأبو هريرة كذا يقول. هو الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين في الحديث المرفوع معنى مائلات مميلات. اقرأ يا عبد الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الزينة واللباس. صنفان من أمتي، والرواية الأخرى: صنفان من أهل النار لم أراهما أو لا أراهما. صنفان يعني نوعان، هم من أهل النار. إذا قال من أهل النار لا تفهم منها أنها مخلدون كما يخلد الكافر، لكن هم ليسوا كسائر المؤمنين الذين يدخلون الجنة. لا، هؤلاء لم يكف أن هؤلاء ما يجدون من عذاب الدنيا تنقيص ونقص ومذمة وحقارة لا تطهرهم، ويأتون في البرزخ فيجدون ما يجدون من العذاب لا يكفي لتطهيرهم، فيقفون في المحشر يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعذبون ما يعذبون لا يكفي لتطهيرهم مما هم فعلوا، فيلجون النار فتطهرهم ثم يخرجون. صنفان من أمتي لم أرهما بعد. الصنف الأول اقرأ: قوم معهم سياط
كأذناب البقر يضربون بها الناس،
هذا الصنف الأول. قوم معهم سياط، الصوت تعرفونه، والقصد منه أنه من جلد مضفور أو من جلد من جلود الإبل أو البقر، وتفننوا في عمله، وهو طويل فيه طول، إذا أخذه الرجل بعد تعلم فيضرب به فينطلق ذاك الصوت، هذا الصوت الذي من جلد فيه طول آخره فيه نحافة ويلتوي، فإذا ضرب به ذهب ذاك الرأس فانعكف على المضروب، ووقعه في الجسد أليم. كانوا يفعلونه أوائل الشرط في بني العباس وغيرهم، وفي بالدويلات كانوا يفعلون هذا، يضربون الناس لقمعهم، والآن صاروا يستعملون عصي كما ترونه في بعض البلدان المجاورة. إذا خرج الشعب ولا أناس يفعلون، خرجوا بتلك العصي فيضربونهم به. يقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يعذبون الناس ويجلدونهم ظلما بغير حق. مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أخذوا مالك وضربوا جلدك لا ينبغي. قال: ما كان من حقهم فأعطه، وما كان لله ما كان من حقك أنت فاسأل الله في ذلك. بخلاف الخوارج الذين يخرجون على الإمام وقطاع الطرق، هؤلاء شجع وحث صلى الله عليه وسلم على تعقبهم وقتلهم، لأن كل الناس يؤيدونك، لأن قطع الطريق لا يرضى أحد بفعله، كالسراق عند بعض الأقوام ما يقبلونه. السرقة يحكون عنا في بعض دول أفريقيا، إذا رأوا يسرق هبوا عليه فقتلوه لأنها منتشرة، وأموالهم في رعب كالذئب عند صاحب الغنم ينزعج منه فيحاول قتله. الخارجي يقتل كل مؤمن يخالف مذهبه لأنه يرى لأن الخروج على الإمام ما كان خروج لأجل الدين. صارت فتن بعد مقتل عثمان فتن عظيمة، منها فتنة المختار بن أبي عبيد ومختار وفتنة الأشعث ابن قيس وغيرها. لما يقول فلان أخذ مالنا وفلان منعنا حقنا، عادة الناس تتألم من هذه فيرون أن هذا ظلم يستحق به المرء الخروج على الحاكم، مع أنها فتنة عظيمة يتولد منها شر عظيم كما نراه. هذا يسبب سفك دماء وتشريد أمم وتهجير أوطان وإيتام نساء وأرامل، بخلاف قتل الخارج وقتل الذي يقطع الطريق. كل الناس يتفقون على ذلك لأن هؤلاء فتنتهم عظيمة، ما يفرقون بين أحد وأحد، وهؤلاء طلاب دنيا لا يتبعهم إلا من كان همه كيف يعيش. فلما كان الأمر كذلك سلط الله هؤلاء الظلمة على أولئك الظلمة، فأخبر صلى الله عليه وسلم إذا ما عجبك الكلام انزع يدك من لحيتك. ويقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن الصبر في مثل هذا وطلب الحق فإن الله يعطيك ويؤجرك. الخروج لا ينفع في هذا حتى يجلي الله الأمر وهو كاشف الغمة. بينا معنى، قال فاقتلوهم قتل عاد، لأن الخارج يرى أنك إن لم تكن على مذهبه ودينه كما هو حال بعض الثوار في شمال أفريقيا يقتلون الإمام لأنه يجمع الناس على الإمام، الإمام يعني اللي يصلي بالناس، ويقتلون المدرس في المسجد ويتعقبون المستقيمين لأنهم يقولون هؤلاء يهدئ الناس ويسكنونهم. بلغ بهم الشيطان مبلغ نهايته في الخراب والتدمير. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد، ذم ولا مدح؟ هذا ذم، وذمه صلى الله عليه وسلم إحدى دلائل النبوة، أمر لم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم وحصل بعده بعد 100 أو أقل سنة. فكان الظلمة من الجنود وغيرهم يتعقبون الناس فيضربونهم ويستحلون أبشارهم. حصل هذا ورآه صلى الله عليه وسلم، رأيناه بعده، ويقول صلى الله عليه وسلم لم أرهما بعد. هذا الصنف الأول أورده البيهقي لا لأجل هذا إنما لأجل الصنف الذي يليه. اسمعوا اقرأ يعني.
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا.
لما قال في الصنف الأول كذا يفعلون، أي أنهم ظلم وأنهم مذمومون، من أدركهم فليدعو الله أن ينجيه منهم وأن يصرف أذاهم عنهم. والصنف الآخر لأنه عرض فقط لأنهم ظلم، والظالم غير مقبول في فطر المؤمنين، ما يقبل هذا إلا صاحب مصلحة متعلق بذاك الظالم يرى أن هذا يكون. الصنف الآخر الذي لم يره صلى الله عليه وسلم، أي لم يوجد في عهده، قال نساء كاسيات عاريات بينا معناه فيما سبق. مائلات مميلات، قال مائل المائل الذي تجنب الطريق، الميل أي انحناء عن الخط، الرجل يمشي مستقيم، والاستقامة في المنطق في القول والعمل والتصرف، القول لا ينطق إلا حقا، والتصرف لا يأتي إلا بما أذن الله بإتيانه، ولا يعمل إلا ما أذن الله وأباحه وأجازه، فمن فعل ما لم يأذن به الله فقد مال، ومن قال قولا من الخنا والفجور مما لم يأذن به الله فقد مال وانحاش عن الطريق. لما قال مائلات عن أي شيء لم يعين صلى الله عليه وسلم، وعدم التعيين إحدى أنواع بلاغات هذه اللغة الشريفة، لأنه لو حدد لكان مقصورا على ذلك، لكن قال مائلات عن ماذا؟ مائلات في مشيهن، مائلات في منطقهن، مائلات في لباسهن، كل هذا تحتمل. قال مائلات عن الحق، الحق كل شيء يقصده صاحب الفطرة السليمة، يقصده عن يريده، إما لنفع فيه، وهذا النفع إما درء خطر أو جلب مصلحة، وهو مقصود عند قلب هذا عند هذا الذي يريده. فالحق هو النافع المقصود، كل شيء ينفع يقصده صاحب الفطرة فهو حق، فإن لم يكن مقصود ينفر عنه المرء صاحب المسلم الفطرة ويبعده عنه ومكروه عنده، فاعلم أنه باطل. وإذا كان كذلك ليس فيه نفع، وإن كان مقصودا لكن لا نفع فيه، إما مضيعة وقت أو أنه عاقبته فيه ضرر، فهو باطل ليس من الحق. فلما قال مائلات أي مائلات عن الحق، مائلات عن الحق، والحق أن تمشي المرأة خفرة على استحياء، لا تأتي في حر الطريق ولا تزاحم الرجال، إنما تخرج لمقصودها فقط لقضاء حاجتها، ومنزلها ومسكنها الدار والمنزل، فإن انحرفت عن ذلك فهي مائلة، وإن خاطبها أحد الرجال فخضعت بالقول وتمادت عن الجواب إلى غيره فهن مائلات. وكذا في اللباس وغيرها، وكلمة مائلات ولم يأتي صلى الله عليه وسلم بالمتعلق، المتعلق يعني ما لا، لأن كلمة مائل تقول فلان مائل ما يفهم منك المخاطب، حتى تأتي بالمتعلق به، مائل عن هذا، تقول مائل في سلوكه، مائل في تخطيه الرجال، مائل في قيامه على الطرف الرفيع من الجدار. فالميلان بمعنى انحراف عن الطريق. قال مائلات مميلات، مميلات اسم فاعل، اسم الفاعل بمعنى يقتضي أنه يفعل الحدث ويطلب غيره بفعله، فهن مائلات عن الحق يمل غيرهن عن الحق. فتنة إذا مشيت بالتسكع والحركات فإنها تفتن الرجال، وإذا خضعت بالقول تسلب عقولهم أحياناً، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الحديث معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ناقصات عقل ودين أسلبوا سلب عن الأخذ بعقول الرجال من النساء، لأنهن إذا غلبن الرجل يغلبنه بجميع التصرفات، إما من إظهار الضعف أو بالقوة والمكر. وأخبر صلى الله عليه وسلم: ولم أرهن أغلب لذو اللب من هكذا في الحديث، بمعنى أنا لا أحفظه، لكن هكذا معناه. فلما قال صلى الله عليه وسلم: مميلات، إما أنهم يملن أزواجهن عن الحق فيطلبن منهم أمور لا ينبغي تحقيقها فيخضع الرجل ويذل فيعطيها حقها، أو تميل غيرها بما تفعله من حركات ولين خطاب وغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أراهما. فذكر هذا الصنف الأول، ثم ثنى بالصنف الثاني المذموم، أي أن فعلهن يوجبن دخولهن النار. ولما قال لا 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 يشعل، لما قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يجدن ريح الجنة أي أنهن مبعدون، والآخرة ما في إلا جنة ونار أي أن مصيرهن إلى طرف آخر. قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. البختية الناقة الفتية لها سنام من السمن والضخم وهو يكون بارز. ومر حقبة من التاريخ كانوا يسمون المرأة التي تضع لباس إما عمامة أو تلف على شعرها لفافة فتضخمها، كانوا يسموها سنام البخت، سنام الجمل، يصفون هذا الوصف. لما قال كأسنمة البخت أي أفعلن بشعورهن، وهو أصناف لم يحدد كيف يكون ذلك، قد يكون بالتكثير بالشعر، يسموها الباروكة، أي شعر مستعار يضخمون بهن شعورهن، أو يأتين بلفافات أشبه بالشعر فيكثرن شعرهن ويجمعهن على رؤوسهن، أو أنهم لهن شعر، أو أنهن لهن شعر طويل ما يجعلونه ضفائر فيسدلونها، لأنها زينة المرأة، إنما يجمعونها حتى يضعونها وسط الرأس. كان لهم نوع من زينة، وإلى الآن نجد بعض من يفعل ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ذميم، التي تلبس الرقيقة والتي لا تستر جسدها، والتي تميل عن الحق في تصرفها وكلامها، والذي تسلب قلوب الرجال بما يفعلن، والتي تجمع الشعر على رأسها. وقد مر فيما سبق لعن المتشبهين من النساء بالرجال، فإذا وضعت قباء وضعته على كتفها وأخرجت معصميها ويديها، أو أنها تتمنطق كما ينطم المنطق يا عبد الله الحزام في الوسط، ذاك التشبه، وهنا الحركات والفعلات التي يفعلن في جسدهن. وهذا يكون عادة في تسييب ولي الأمر لهن في الخروج، فيكون ما يكون. فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء بعيدين عن الجنة، ونعوذ بالله من هذا المصير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.